بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء مبارك متجدد من برنامجكم دار السلام. وعنوان حلقة هذا الدرس وهذا المساء المبارك هي سجين بالنون. وهذه اللفظة وردت في سورة المطففين، نعوذ بالله عز وجل أن نكون من أهلها. وسجين، تلحظ أيها المبارك أننا فيما سلف كنا نتحدث عن آثار وأماكن موجودة نراها رأي العين، إما بعينها أو بقيت آثارها، سواء في مكة أو في المدينة أو في غيرهما، كما تحدثنا عن الشام، تحدثنا عن غير ذلك، تحدثنا عن اليمن، تحدثنا عن الطريق بين مكة والمدينة، ومضى بحمد الله خير كثير في هذا. اليوم نفي إلى سجين، ولعل الله يمد في أعمارنا إن شاء الله وإياكم. نتكلم بعد ذلك عن عليين، ثم نتكلم عن الفردوس. نبدأ اليوم بسجين. قال الله عز وجل في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. قوله جل وعلا كلا، جماهير أهل العلم على أنها كلمة ردع وزجر، وقال الحسن البصري إن كلا هنا بمعنى حقا، وهذا أقرب في ظني إذا ما قورنت بما قبلها من الآيات. ثم قال الله عز وجل: إن كتاب الفجار لفي سجين. صحائف الأعمال، الكتاب، الأرواح، كل ذلك تحتمله قول الله عز وجل كتاب، لكن كلمة كتاب هنا أضيفت إلى الفجار، والفجار جمع فاجر، والفاجر اسم فاعل من الفعل فجر. فجر في اللغة هو الشق الواسع، إذا كان هناك شق واسع يسمى فجر. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وفجرنا الأرض عيونا، وقال جل وعلا: وفجرنا خلالهما نهرا. ولا ريب تعلم أن النهر شق واسع في الوادي وبين الجبال، فقال الله عز وجل: وفجرنا خلالهما نهرا. عندما يشق الإنسان ستر الديانة يسمى فاجر، عندما يشق الإنسان ستر الديانة يسمى فاجر. وبعض أهل العلم يقول الفاجر هو الفاسق الذي هو غير مكترث بفسقه، الفاجر هو الفاسق غير المكترث بفسقه. والمعنى أن أحيانا بعض الناس عافانا الله وإياكم من كل سوء قد يقع منه المعصية، قد يقع من حتى إتيان الكبائر أحيانا، لكنه لا يفرح بها، لا يجد في نفسه بغضا لله ولا كرها، يتمنى لو لم يفعل، يبادر إلى التوبة، يبقى على الأقل قهرا يلوم نفسه، قد لا يحدث بهذا أحد. فهذا وإن أتى الكبائر إلا أنه لا يسمى فاجر، لكن عياذا بالله البعض قد يقع منه المعصية، قد يقع منه الكبيرة، قد يقع منه الفسق، وهو مع ذلك غير مكترث، غير مبال، فرح، ربما يمضي في الناس ويخبرهم بما صنع، ولو عيره أحد بما صنع لما اهتم ولما ارعوى. فهذا يندرج في الفجار، وإن كان الفجار إذا أطلقت يراد بها الكفار. قال الله عز وجل في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فجعل الأبرار والفجار متضادين متقابلين، فتفسر الأبرار بشيء وتفسر الفجار بشيء، كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه في الحديث عن عليين. لكن هنا قال الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. أين سجين؟ اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بسجين في الآية، فقال بعضهم سجين، وهذا قول عكرمة، ليس المراد مكان، وإنما المراد تعبير، بمعنى أن سجين عنده خسارة وضلال، كما تقول إن فلانا في منزلق الحضيض، فلا تتحدث عن مكان اسمه منزلق أو حضيض، وإنما تريد أن له أن ليس له قدرا عند أحد، فهذا الأمر معنوي، هذا قول عكرمة، لكن جماهير أهل العلم على خلاف هذا، وإنما اختلفوا في تعيين سجين. فقال بعضهم أسفل سافلين وهي النار، وقال بعضهم سجين هي الأرض السفلى، الأرض السابعة السفلى. وقال بعض أهل العلم إن سجين صخرة في الأرض السابعة السفلى، إليها ينتهي أو عندها ينتهي سلطان إبليس، عندها ينتهي سلطان إبليس. والله قد جل وعلا قد جعل لإبليس سلطانا نوعا ما، فبه يوسوس للناس ويغريهم ويعاديهم. ويقال إن إبليس مخلوق من نار العزة، ولهذا ترى في القرآن أن إبليس إذا أراد أن يقسم يقسم بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا الذي دفع، كما ذكره القرطبي وذكره غيره، أن إبليس مخلوق من نار العزة، والعلم عند الله. لكن يقولون إن سجين صخرة في الأرض السابعة السفلى، عندها ينتهي سلطان إبليس، لا سلطان له بعد ذلك. كتاب الفجار موجود أسفل هذه الصخرة، موجود أسفل هذه الصخرة. قال ربنا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ ثم قال الله عز وجل كتاب مرقوم. ليس معنى سجين كتاب مرقوم، لا، ليس هذا المقصود. والمقصود أن الذين كتبت أسماءهم في سجين أمر قد قضي وانتهي منه، لا يزاد عليهم ولا ينقص منهم، لا يزاد عليهم ولا ينقص منهم. جعلني الله وإياكم ممن سبقت لهم عند الله الحسنى. فالله عز وجل يقول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. وإذا قلنا إنه في تلك الموقع في الصخرة التي ينتهي عندها سلطان إبليس، فهذا مكان منبوذ، مكان مذموم، مكان لا خير فيه البتة. وكلمة سجين هي صيغة مبالغة، كما يقال سكير ويقال خمير، وهذا أمر معروف في اللغة. ولفظ سجن في اللغة إنما يشعر بالضيق والضنك والحبس، كل هذه المفردات اللغوية تأتي إذا ذكرت كلمة سجن كما هو معلوم. الآن نأتي استطرادا على لفظ سجن، سنأخذ من القرآن ونأخذ من أخبار الناس أيام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه، ونبدأ بالقرآن. ذكر الله عز وجل في القرآن السجن في مواضع، منها في سورة الشعراء ومنها في سورة يوسف. ونبدأ الآن بما هو في سورة يوسف. قال الله عز وجل في سورة يوسف يخبر عن تعلق امرأة العزيز بموسى، بتعلق امرأة العزيز بيوسف. ثم ذكر الله عز وجل السجن. متى ذكر الله السجن؟ الله يقول واستبق الباب وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفر ذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم ذكر الله عز وجل كيف أن هذه المرأة جمعت النساء ثم أخرجت يوسف عليهن، قالت اخرج عليهن، فلما رأينا أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كل ذلك مر معنا بحمد الله في دروس عدة. لكن نأتي للفظ السجن. قال ربنا ثم بدا لهم، معنى بدا لهم ظهر لهم أن الرأي الأكمل والطريق الأقوم والحل الأصوب في هذا الأمر أن يسجن يوسف. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، لهم تعود على من؟ تعود على العزيز وأهل مشورته، تعود على العزيز وأهل مشورته، زوج المرأة وأهل مشورته، حتى ينتهي الأمر، حتى لا تلوكه الألسنة. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات. أي آيات؟ رأوا أن الآيات التي تدل على براءة يوسف أكثر من الآيات التي تدل على اتهامه. هم لو تبين لهم أن يوسف هذا الأمر فعله حقا لما أبقوه طرفة عين، لقتلوه. لكنهم كانوا على يقين من الآيات، منها أن قد القميص كان من الدور ولم يكن من القبل، الشاهد الذي تكلم، إلى غير ذلك من الآيات التي يظهر من القضية كلها أن يوسف براء. ويوسف صرح بهذا لهم ودافع عن نفسه، قال هي راودتني عن نفسي. هذه الآيات، هذه البواعث جعلت العزيز وأهل مشورته لا يرون لأنفسهم سلطانا على يوسف، وهذا يدل على أنهم كانوا قوما نصفة، بمعنى أنهم لا يجرون لا يظلمون، لأنهم لو كانوا ظالمين لا أخذوا بقول امرأة العزيز من غير بينة ولا برهان وقتلوا يوسف أو فتكوا به، لكنهم ألقوه في السجن. فقال الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. النحاة يقولون إن اللام هنا لام موطئة للقسم، وسيبويه يذهب إلى أن قول الله عز وجل ليسجننه هي فاعل بدأ، وأنكر هذا المبرد وقال لا يصح أن يكون الفاعل جملة، لكن قول سيبوي فيما يبدو لي أكثر صوابا والعلم عند الله. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فالمقصود هنا أنهم أرادوا الحبس، أرادوا التضييق، أرادوا أن يجعلوا يوسف عليه السلام بمنأى عن المجتمع حتى لا يحدث الناس بما وقع وما كان من امرأة العزيز عليه. هذا ظنهم بيوسف، وهم وإلا هم لو علموا حقا خلق يوسف وكرمته عند الله لعلموا أن يوسف لا يمكن أن يركب طريقا وعرا مثل هذا، ولا أن يقول قولا شنيعا مثل ذلك، لكن الجهل بأنبياء الله هو الذي دفعهم إلى هذا. المراد ذكر لفظ السجن في القرآن، وقلنا إنه ورد في خبر موسى وورد في خبر يوسف وورد في غيرهما، لكن هذا الذي يقال الساعة. هذا ما كان من أمر نبي الله يوسف، والحديث عنه في قضية السجن في قول الله عز وجل ليسجننه حتى حين. نأتي الآن إلى ما وقع في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان ثالث الخلفاء الراشدين، وكان مع إمرته للمؤمنين إماما محتسبا، أي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كان في زمانه رجل يقال له ضابئ ابن الحارث البرجمي، وضابئ هذا يقولون إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في زمنه لكنه لم يره، وكان رجلا ضعيف البصر لكنه كان مولعا بالصيد مولعا بالخير، وكان شاعرا ظاهر الشر خبيث اللسان، كان شاعرا ظاهر الشر خبيث اللسان. ثم إنه أتى ضابئ هذا إلى قوم في زمن أمير المؤمنين عثمان يقال لهم بني جرول ابن نهشل، فاستعار منهم كلب صيد، قلنا إنه كان مولعا بالصيد، فأعطوه كلبا، وكان هذا الكلب أثيرا عندهم يحتاجون إليه لأنهم هم أنفسهم قوم صيد. لكن ضابيا لم يرد الكلب إليهم، مر زمن، مر دهر، مرت أشهر، هم يحاولون معه وهو يرفض ويأبى، فجاءوا إليه وأخذوا كلبهم غصبا وردوا كلبهم إليهم. قلنا كان ظاهر الشر خبيث اللسان، فهجاهم بأبيات من الشعر يصعب على المرء أن يقولها، لكن فيها من الفحش ما لا حد له. فلما قال ذلك وبلغ أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما قاله فيهم استدعاه وقال له: والله لم أرى في العرب أحدا أفحش منك، ولو كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لظننت أن الله ينزل فيك قرآنا. ثم حبسه، حبسه بمعنى سجنه، ولهذا أتينا نحن بلفظ سجن هنا نتكلم عن سجين، فسجنه دهرا، هو أراد أن يؤدبه فيسجنه تعزيرا. فمكث ضابئ في السجن، وكان خبيث النفس طوي السرير على شر بغيض. ثم إن عثمان بدا له أن يستعرض من سجنه حتى يراجع الأمر فيرى من يستحق أن يطلق ومن يستحق أن لا يطلق، فاستدعاه. فذلكم وهو قادم إلى عثمان أخفى سكينا أسفل نعله، أخفى سكينا أسفل نعله يريد أن يقتل بها عثمان. كأن الحرس تنبهوا لهذا، أخبروا أمير المؤمنين عثمان، تيقن عثمان أن الرجل أخفى سكينا تحت نعله، يعني وطئ عليها يضعها بين قدم وبين النعل أو ربما يكون تحت النعل، المهم تبين لعثمان أنه أراد أن يقتله، فأعاده إلى السجن، وهذا حق تعزيرا له. في تلك الحقبة التي وهو في السجن مات ضابئ هذا، مات أين؟ مات وهو في السجن. له ابن يسمى عمير ابن لضابئ. بعد ذلك بدهر غير بعيد جاء الخوارج الثوار حاصروا دار عثمان، قتلوا عثمان، فبقي عثمان في الدار ملقى. فدخل عمير يريد أن ينتقم لأبيه ضابئ الذي مات في سجن عثمان، لكنه لما قرب ودنا من عثمان وجد عثمان ميتا، فلما وجد عثمان ميتا صعد على صدره وكسر ضلعين من أضلاعه من الحنق الذي في قلبه على عثمان. أبوه يقول: من قبل هممت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله، معنى أخفيت السكين، قربت أن أقتل عثمان لكنني لم أقدر. فهذا الابن بعد أن مات أبوه في السجن في سجن عثمان، جاء عمير هذا ووطئ على صدر عثمان وكسر ضلعين من أضلاعه، ثم خرج عليهم لعائن الله. لما خرج حمل عثمان إلى حش كوكب، صلي عليه، دفن رضي الله عنه وأرضاه، ثم حش كوكب هذا ألحق بالبقية. ثم جاءت خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم جاءت خلافة معاوية، ثم يزيد بن معاوية، ثم معاوية بن يزيد، حتى قام عبد الملك المؤسس الثاني لدولة بني أمية بالأمر. مما صنعه عبد الملك أنه أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى العراق. فلما دخل العراق في الكوفة كان عمير هذا قد أسن، كبر، طعن في السن، دودب الظهر، طالت اللحية، نزل شعره حاجبيه على عينيه، كبر في السن. فحجاج مما قاله لأهل الكوفة أمرهم أن يأتوا مع المهلب بن أبي صفرة فيقاتلوا الخوارج، وقال إنه لا يعذر أحدا لا يذهب للقتال. فجاء عمير هذا وقد أسن وحدودب ظهره، وقال: أيها الأمير، إنني شيخ كبير كما ترى، فهل يغني أن أرسل أحدا عني، يعني ينوب في القتال، أرسل ابني، أرسل أحدا غيره؟ فأعذره الحجاج لما رأى من أنه طاعن في السن. لكن رجلا من الناس قدم على الحجاج وقال له: أتعرف من هذا، أي من هذا الشيخ؟ قال: لا. قال: هذا عمير ابن ضابئ الذي دخل على عثمان يوم الدار فوطأ على صدري وكسر ضلعين من أضلاعه. فقال الحجاج: ردوه. فلما ردوا قال الحجاج له: هل لا أرسلت أحدا يوم الدار؟ ثم أمر بضرب عنقه، فضرب عنقه في المسجد، وقال: إن في قتلك لصلاحا للمسلمين. فسقط عنقه، سقط رأسه في المسجد. إذا بالحجاج يسمع أصواتا، قال: من هؤلاء؟ ما هذا؟ قالوا: هؤلاء البراجم جاءوا يثأرون لعمير. قال: أتحفوهم برأسه، أي قابلوهم برأس عمير. فلما قابلوهم برأسه ولوا هاربين خوفا فزعا مما رأوا يقابلون برأس رجل منهم مقتول منفك عن جسده. هذا يثير رعبا ويبين سطوة الحجاج وجبروته. هذا الأمر حصل في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الوجه الذي يجمع ما بين حديثنا عن سجين وحديثنا عن قول الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، وحديثنا عن هذا الذي سجن زمن أمير المؤمنين عثمان، قضية التضييق والضنك. لكن شتان ما بين التضييق والضنك والحبس في الدنيا وما بين ما يكون من قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هذا عياذا بالله يتعلق بالكفرة الفجرة المكذبين لله، المكذبين للرسل، غير المؤمنين بالقرآن. نعوذ بالله من الفجور كله، قليله وكثيره. لكن لو أتينا كذلك في الاستطراد الأدبي، فإن العرب جمعت في مصنفاتها الأدبية بعض الشعر الذي قاله أصحابه وهم في السجن. عرف الناس روميات أبي فراس، أبو فراس الحمداني شاعر مجيد من شعراء الدولة الحمدانية، أسره الروم. فلما أسره الروم وهو في السجن في الحبس في التضييق كان يقول أشعارا سارت بها الركبان: أراك عصي الدمع شي أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما مر، سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فهذه أبيات من العلو الأدبي والبلاغي بمكان، قالها هذا الرجل أبو فراس وهو في السجن. وكذلك قالوا عن المعتمد بن عباد، فإنه لما سجن في سجن أغمات بعد أن كان ذا حظوة وملك وكانت بناته ونساؤه يمشين في الكافور والمسك، ثم بدل حاله وغير وضيق عليه وحبس من قبل يوسف بن تشفين، ثم بعد ذلك لما سجن دخل عليه في يوم العيد فقال أبياته الشهيرة: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمأت مأسورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بأت بعدك في ملك يسر به فإنما بأت في الأحلام مغرورا. فهذه رأية شهيرة قيلت أو قالها صاحبها وهو في السجن. قد يكون السجن أحيانا بمعنى أوسع، يكون منفى أن يعيش الإنسان خارج وطنه خارج بلده، كما وقع لشوقي وقال قصيدته الشهيرة في الأندلس، لكن ليس هذا تضييق أو حبس أو في مكان كما هو المراد من الآية أو كما هو المراد من خبر يوسف أو كما هو المراد من خبر ضابئ بن الحارث البرجمي، لا، إنما قد يكون بس بعد الديار لا شك ليس بالأمر الهين، وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قال شوقي: نائح الطرح أشباه عوادينا، أشجال واديك أم تأسى لوادينا، ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا، إلى أن قالوا: سات جسمك شتى حين تطلبهم، فمن لروحك بالنطسل مداوينا. كل ذلك يدور حول لفظ سجن، وأنه يدل على التضييق، يدل على الحبس، يدل على أن الإنسان يعيش في شيء من الكرب. لكن يشكي الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا يفهم باعتبار ما سيكون، إذا ما قورن متاع المؤمن في الجنة أدخلني الله وإياكم الجنة مع حاله في الدنيا، فلا ريب أن الدنيا لا تعد له إلا سجنا. وإذا علم حال أي كافر مهما بلغ من النعيم، حاله ما يناله من التضييق والكرب في النار، فإن الدنيا بالنسبة له جنة حتى لو كان في أعظم ضيق، حتى لو كان فقيرا معدما، حتى لو كان لا يجد قوت يومه. إذا ما قورن حاله في الدنيا عياذا بالله بما سيكون عليه في الآخرة. والسعيد من جمع الله له سعادة الدارين وحياة السعادتين، من رزقه الله الكرامة في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالإنسان إذا جمع الله عز وجل له خير الدنيا والآخرة فقد أفاء عليه بفضل عظيم ورزق كريم، وهذه منة من الله عز وجل عظيمة له، يعطاها الإنسان يؤتاها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقنا التوفيق في هذه الليالي العشر خاصة وفي سائر أيامنا عامة، وأن تجعلنا من عبادك المقربين وأوليائك الصالحين، وأن تبارك لنا في أبنائنا وبناتنا وأعمالنا. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.